الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 50 بعد 100 من صحيح المسند ما ليس في الصحيحين، وهو الدرس 4 من المبهمات. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت إسحاق بن سويد قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان بالكوفة أمير قال فخطب يوما فقال: إن في إعطاء هذا المال فتنة، وفي إمساكه فتنة، وبذلك قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته حتى فرغ، ثم نزل هذا حديث صحيح فيه ما عليه الأمراء في سابق الزمان من تذكير الناس ووعظهم وإرشادهم ودلالتهم على الخير، إذ كان الأمراء يهتمون بالعلم ويهتمون بالتعليم سواء في أنفسهم أو في أبنائهم، وذلك للنهضة العلمية التي كانت منتشرة في القرون المفضلة. إن في إعطاء هذا المال فتنة، من حيث أن الإنسان قد يرى لنفسه حظا أو عجبا أو نحو ذلك فيفتن من هذه الجهة، والفضل لله عز وجل هو الذي وفقه وسدده وأعانه، وهو إذ ينفق ينفق لنفسه ويحسن إلى نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. ولكن أكثر الناس لا يعقلون هذا المعنى العظيم من أن نفع الإنفاق هو عائد إلى المنفق، وإلا فإن الله عز وجل غني عن العالمين، وإن شاء أن يرزق العباد من غير هذا الإنفاق لرزقهم، ولكنه جعل من أسباب دخول الجنة الإنفاق في سبيله، فهنيئا لمن وفق وسدد وعين على نفسه وأصبح هذا المال في أوجه الخير. قال: في إمساكه فتنة، من حيث منع الحقوق التي أوجبها الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. زد على ذلك دعاء الملائكة: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. زد على ذلك أن الممسك للمال أسير مستعبد، أنت للمال إذا أنفقته، أو أنت للمال إذا أمسكته، وإذا أنفقته فالمال لك. قال: وبذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته حتى فرغ، أي حثهم على الإنفاق في أوجه الخير مع تعين الإخلاص في حال الإنفاق، حتى لا يرى المرء لنفسه حظا، فإن العجب من مبطلات الأعمال. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن خالد عن أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف الإمام والإمام يقرأ. قالوا: إن لنفعل ذلك. قال: فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بالأم الكتاب، أو قال فاتحة الكتاب. هذا حديث صحيح. هذا حديث يعتبر حجة لمن يرى تعين قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استفصلهم عن القراءة خلف الإمام، قالوا: نعم نفعل ذلك. قال: فلا تفعلوا إلا، والاستثناء معمول به، إلا أن يقرأ أحدكم بأم الكتاب أو بفاتحة الكتاب، هذا الشكل لا يضر. وهذا الحديث موافق لحديث عمران بن نعم عبادة بن الصامت، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. الحديث أبي هريرة رضي الله عنه، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فصلاته خداج. وأما الحديث الذي جاء بمعنى هذا الحديث، لعلكم تقرؤون خلف الإمام والإمام يقرأ، قال نعم يا رسول الله، قال فلا تفعلوا. هذا يوضحه ما في هذا الحديث، لأن ذلك نقل النهي ولم ينقل الاستثناء، وهذا عنده زيادة علم، والمثبت مقدم على النافي. وهذه مسألة الخلاف فيها كبير بين أهل العلم، لكن الراجح ما تقدم من وجوب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد، أي ركعة لا تقرأ فيها فاتحة فهي باطلة خداج، والخداج غير التام. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله، حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا الأزرق بن قيس عن يحيى بن عمر، الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال انظروا تجدون لعبدي من تطوع فأكملوا ما ضيع من فريضته، ثم الزكاة، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. هذا حديث صحيح. وقد جاء هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهنا عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يضر هذا الإفهام لأن الصحابة كلهم عدول. قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، هذا فيما بينه وبين الله، لأنها قد جاءت حديث ظاهرها التعارض مع هذا، مثل حديث ابن مسعود أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء، فقالوا الحقوق التي بين العبد وبين الله يحاسب في الصلاة ابتداء، والحقوق التي بين الناس يحاسب في الدماء ابتداء، فمن كان مصليا ربما تجاوز الله عنه فيما فرط من واجبات لم تخرج من الإسلام، أما ترك الصلاة فإنه كفر، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وأما الحقوق التي بين العباد فأشدها الدماء، إذا سلم من القتل ومن نحو ذلك من سفك الدماء يرجى له الخير، لأن قتل النفس المعصومة عظيمة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فإن أتمها كتبت له تامة، وهذا قد يكون فيه نوع ثقل أن يجد صلاته تامة، لأنه حين يصلي يأتيه الشيطان فينصرف ما يدري كم صلى، كما في حديث أبي هريرة الصحيح، يأتي الشيطان أحدكم فيقول اذكر كذا يذكر حتى ينصرف لا يدري ما صلى. ولكن مع ذلك شرع الله عز وجل النوافل، وإن لم يكن أتمها قال انظروا تجدون لعبدي من تطوع، أي تطوعات الصلاة من النوافل القبلية والبعدية، قيام الليل وصلاة الضحى، فهذه عبادات نافعة لأصحابها ومكملة لما نقص من فرائضهم، وهذا من رحمة الله بعباده المؤمنين وبعباده الموحدين، أنه شرع لهم الفريضة ثم زادهم إليها من النوافل، فأكملوا ما ضيع من فريضته. فعلى المرء أن يكثر من النوافل، لأن الفريضة لا تخلو من نقص. ثم الزكاة، أي ينظر هل أداها تامة فتكتب له تامة، أو أنه أنقص وضيع، فإن كان ذلك هل له من تطوع تكمل به زكاته المفروضة ويتجاوز عما أخذ من أموال الناس بالباطل، ثم تأخذ الأعمال على حسب ذلك. الفريضة مع ضميمتها من النافلة. فمن أتم الفريضة فهنيئا له، من نقص في الفريضة كيف هو مع النوافل؟ قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر النمري قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى الرجل قال حفص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن البلح والتمر والزبيب والتمر. هذا حديث صحيح، حديث أخرجه النسائي. قال أخبرنا إسحاق منصور قال أنبانا عبد الرحمن عن شعبة به، قد جاء في الصحيح نهى عن البسر والرطب، فالنهي عن الجمع بينهما في حال تخميرهما لأنه يسرع إليها التخمر، وربما انتقلت من كونها مباحة إلى أنها مسكرة، وكل مسكر خمر. وفي هذا الحديث سد ذرائع الشر والفتن، فالجمع بين البلح والتمر والزبيب والتمر قد يؤدي إلى ارتفاع الحرارة فيه وإلى إنضاجه وتحويله من مشروب حلال إلى مشروب حرام، فيحذر الإنسان مثل هذه الأمور التي تغير حكم المشروب وتسارعه. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن زهير بن أقمر قال بينما الحسن بن علي رضي الله عنه يخطب بعدما قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان رجل من الأزد آدم طوال يعني طويل الجسم، فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعه في حبوته أي الحسن بن علي رضي الله عنه يقول من أحبني فليحبه ابنه إن ابني هذا سيد. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أن من أحب النبي صلى الله عليه وسلم فليحب من يحب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحسن فنحبه بحب النبي صلى الله عليه وسلم له. وهكذا حين جاءته فاطمة في سؤال النفقة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أي بنية تحبين ما أحب؟ قالت نعم يا رسول الله، قال فأحبي هذه، وأشار لها إلى عائشة رضي الله عنها. فليبلغ الشاهد الغائب، هذا من باب بث العلم نشر الخير. ولولا عزمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثتكم، لأن كتم العلم كبيرة وجريرة، لا سيما العلم المتعين تبليغه. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يزيد قال أخبرنا ابن عون عن مجاهد قال كنا 6 سنين علينا جنادة بن أبي أمية، فقام خطبنا فقال أتينا رجلا من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فدخلنا عليه فقلنا حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحدثنا ما سمعت من الناس، فشددنا عليه فقال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا. قال هذا حديث صحيح، عبد الله بن الحارث والزبيدي وزهير بن أقمر هو أبو كثير له ترجمة في تهذيب التهذيب في الكنى وثقه النسائي، حديث أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد. قال رحمه الله فشددنا عليه فقال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فقال أنذرتكم المسيح وهو ممسوح العين أحسبه قال اليسرى يسير معه جبال الخبز وأنهار الماء. وهذا ثابت في عدة أحاديث في الصحيحين وغيرهما، أنذرتكم خوفتكم المسيح الدجال رجل من بني آدم من اليهود ممسوح العين أي اليسرى، والعين اليمنى كأنها عنبة طافية، يسير معه جبال الخبز لكثرته ولحاجة الناس إليه ولترغيبهم فيه، فيعطي للناس من هذا الخبز وهم ينحرفون ينحرفون عن الدين ويتبعون الدجال من أجل خبز. فلا تتعجب في هذه الأيام حين ترى من ينحرف من أجل أموال يعني توضع في يده من دولارات أو من عملات صعبة. لا تستبعد أن ترى من هذا المعارضة والمخالفة والمناوعة. فإذا كان الدجال يطيعه كثير من الناس من أجل خبزه فما مالك بالأموال الكثيرات التي ربما ترقي الإنسان من المشي على الأقدام إلى المشي على أحدث المراكب، ومن السكن في البيوت الصغيرة إلى البيوت الكبيرة، ومن القلة إلى الكثرة. طرق الدجل كثيرة، وسيطرة الدجال على الناس كثيرة، سواء الدجال الأكبر الذي هو المسيح الدجال لا يسلم منه إلا من سلمه الله، أو بقية الدجاجلة، أو الدجل الذي هو الكذب الذي ينطلي على الناس ويسير الناس معه يبغضون الحق وأهل الحق ويتنكرون للحق وأهل الحق. صلى الله السلام والعافية. وأنهار الماء علامته يمكث في الأرض 40 صباحا. قد جاء في الصحيح أن نهر الماء الذي معه ناره جنة وجنته نار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أعطش أحدكم فليأتي الذي هو نار وليطأطئ رأسه وليغمض عينه وليشرب فإنه ماء أبيض طيب. لكن هذا يحتاج إلى اعتقاد صدق النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قوة إيمان. يعني تراها نار تشتعل أمامك وأنت تلتزم الحديث النبوي وتغمض عينيك وتشرب. يبلغ سلطانه كل منهل. وأيضا يمكث في الأرض 40 يوما. قد جاء في حديث النواس بن سمعان أنه يوم كسنة يوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية الأيام كأيامنا. سألوه: يا رسول الله كيف نصلي في اليوم الذي كسنة؟ قال: اقدر له قدره. يبلغ سلطانه كل منهل يعني كل بلاد، إلا أنه قد استثني من وطأته مكة والمدينة كما في الصحيح حديث أنس وغيره. وفي هذا الحديث زاد المسجد الأقصى والطور. قال: لا يأتي 4 مساجد: الكعبة ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى والطور، ومهما كان من ذلك فاعلموا أن الله عز وجل ليس بأعور. الله عز وجل متصف بالكمال المطلق، وهذا الناقص يزعم أنه الرب وهو أعور سيء الخلقة والخلق. الدجال الأعور سيء الخلقة والخلق ويزعم أنه الرب. والله عز وجل كامل في ذاته وصفاته وأفعاله، ليس كمثل الشيء السميع البصير. وهذه صفة منفية أن الله عز وجل ليس بأعور، بنفيها نثبت له كمال الضد، وهو أن لله عز وجل عينين حقيقيتين تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، لا تخفى عليه خافية من المبصرات، يراهما بعينه، يراها بعينه سبحانه وتعالى. قال ابن عون: وأحسبه قد قال: يسلط على الرجل فيقتله ثم يحييه وإلى يسلط على غيره. هذا حديث في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا يأتي إلى مسالح الدجال فيجدونه فيضربونه ثم يريدون قتله، فيقول بعضهم لبعض: أما أمركم ربكم ألا تقتلوا أحدا دونه؟ فيأخذونه إلى الدجال، فإذا رآه قال: هذا الأعور الكذاب الذي حدثكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يضربه الدجال بالسيف ضربة الغرض، ثم يمر بين جذلتيه فيقول: قم فيقوم. فيقول: أتؤمن بي؟ قل: ما ازددت بك إلا بصيرا أنك الأعور الكذاب. ثم بعد ذلك يحاول الدجال في قتله مرة أخرى فلا يستطيع، ثم يأخذ بيده ورجله ويلقيه الذي يظن الناس أنها نار وهو يلقيه في الجنة، وهذا أفضل الشهداء عند الله تعالى. قال رحمه الله: هذا حديث صحيح، أخرجه أحمد وأخرجه ابن أبي شيبة، فقال حسين بن علي عن زائدة عن منصور عن مجاهد به، كذا بحد صيغة التحديث. قال رحمه الله: قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا هناد بن السري، قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم يعني ابن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد بعد السفر وقلة المؤنة وقلة الزاد، وأصابوا غنما فانتهبوها، أي بغير إذن صاحبها أو بغير أن يؤذن لهم فيها، فإن قدورنا لا تغلي، إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قوسه، فأكفى قدورنا بقوسه تغيير المنكر باليد، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب حتى لا يؤكل، يتلفه لأنه ليس بحلال، ولو كان حلالا ما أفسده عليهم. ثم قال: إن النهبة ليست بأحل من الميتة، فكما أن الميتة لا تجوز إلا للضرورة، النهبة كذلك، أو أن الميتة ليست بأحل من النهبة الشك من هناد. هذا حديث حسن فيه حرمة أكل أموال الناس والبعد عن ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فالنهبة لا تحل لأحد أن يأخذ أموال الناس بالباطل، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أنا هل بلغت؟ هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع. يقول قوله: فأكملوا ما ضيع من فريضته، هل فيه دليل على أن الصلاة لا يكفر بتركها إلا إذا تركها كليا؟ نعم، هذا لا يكفر إلا تاركها بالجملة، أو في حكم تاركها بالجملة بحيث ما هو حول الصلاة أبدا، أما هكذا وهكذا فهو على خطر عظيم، بل إن بعض أهل العلم يكفر لو ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها متعمدا، فالإنسان يحتاط لدينه ولنفسه. إلى هنا بارك الله فيكم.